كمان الكلام فيما سبق بالنسبة للوقف على المساجد، قلنا بقي عندنا يعني ينبغي أن ننبه على أمرين. الأمر الأول، لا يشترط، لا يعتبر في الوقف قصد الخطبة، قصد التقرب. يصح الوقف بدون قصد التقرب، ولكن لا أجر له، لا أجر له. فصحة الوقف ليست موقوفة على قصد القرب. نعم، الأجر يتوقف على قصد القرب، إذا لم يقصد التقرب لا أجر له. أما لو اشترطنا قصد القرب في صحة الوقف، وقلنا أن الوقف لا يصح بدون قصد القرب، لو قلنا هكذا يعني اعتبرنا قصد القرب مثل الصلاة اشترطت فيها قصد التقرب، لا تصح بدونه الصلاة. لو اعتبرنا ذلك في صحة الوقف، نشأ عندنا إشكال هنا في أوقاف العامة. أوقاف العامة لما يقول وقفت مسجدا، وأعمال العامة ليست مقبولة، أعمال باطلة، إذ يشترط فيها في العمل قصد التقرب، ويشترط في صحة عباداتهم ولاية الأئمة عليهم السلام. فإذا كان العمل فاقدا للولاية، لم يعتقد بالولاية، عندنا عمله ماذا يكون؟ باطل. فإذا كان باطل فوقفه ماذا يكون؟ باطل، من عبادي وقف. إذا اشترطنا في قصد القرب عبادي وعباداتهم باطل. بالاتفاق ترى انتبه، يعني ما عندنا خلاف في هذه المسألة. نعم، إذا استبصر مثلا لا يعيد الصلاة والصوم ويعيد الزكاة بحث آخر. نعم، إذا استبصر. أما الكلام لا، هو لا زال على مذهبه كلامنا. فإذا اشترطنا في صحة الوقف قصد القرب، فيكون الوقف عباديا وعباداتهم باطلة هنا. إذا كانت باطلة، أنت لما تصلي في مسجدهم، يعني المسجد يوقفه مثلا من العام رجل، لا تصح الصلاة فيه، لأنها أرض، لأنها هذه ملكه، لأن الوقف باطل. وإذا بطل الوقف فرجعت الأرض ملكا لأصحابها، وإذا كانت ملكا لأصحابها فيشترط في صحة الصلاة الإذن من صاحبها، هو ما أذن، مش على مسجد فقط.
لكن هنا الإذن محرز.
من أي محرز؟
فحوى وقته.
من أي؟ لا فحوى، لا ليس الفحوى، ليس الفحوى أصلا. نعم، عندنا حل محرز، وهو أنه هو أعرض عن ملكه بوقفه، وإن كان له باطل هنا، أعرض عن الملك، والفرض أنه أعرض أن يجعله في سبيل الله بناءه، وهكذا هو حرره، أعرض عنه. وعندنا الإعراض، نحن عندنا بالإعراض يزول الملك، يذهب الملك بالإعراض. إذا الإنسان أعرض عن ملكه، ترى انتبه، مسألة شرعية لطيفة. أنا عندي مال، وهذا المال ما بعته لأحد ولا وهبته ولا كذا ولا كذا، أعرضت عنه، يعني تركته في محله وطلعت، أعرض باب الإعراض، مو أني نسيت مثلا، مرة الإنسان ينسى، مرة لا، هو يعرض عنه. عندنا بالإعراض يزول الملك، يصبح مباح لكل أحد، يصبح مباح. من أخذه فهو له، وهكذا. نعم، عن صاحب المسجد الذي وقف أعرض. أفرض أنا عندي أرض أعرضت عنها 100 متر 200 متر، أعرضت عنها أنا خلاص، راحت عن ملكي. لما راحت عن ملكي صار مباحة، كل إنسان يصلي فيها مباح مثل مباح أصلي، لا يشعر في إذا كان مباح أصلي لا يشعر تصرف فيه، لا يشعر تصرف فيه، ما أحيا حتى يكون مثلا ملكه. وبناء عليه في هذه الصورة تصح الصلاة حينئذ، لو اشترطنا قصد التقرب في الوقف فتكون عباداتهم باطلة، فهذه الأرض تصبح مباحة تصح الصلاة فيها. لكن الذي هو الخطب أنه ماذا لا يشترط قصد التقرب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه عليه أيضا بالنسبة للمساجد، المساجد لا يصح وقفها على طائفة معينة أو على قبيلة معينة أو على ملة معينة أبدا. لا يصح أن تقول وقفت هذا المكان مسجدا للعلماء المجتهدين مثلا، أو للشيعة فقط، أو للسادة الكرام، هذا مسجد للسادة الكرام أو للسادة الموسويين مثلا. وبعض الناس ينظر نذر للسادة الموسويين مثلا، هذا نذر صحيح،
أحسن نذر
سيدنا. وبناء عليه في هذه الصورة يصح، أما الوقف لا، وقف المسجد لا يصح هكذا. وبناء على ذلك فإذا وقف العامي مسجدا على أهل بلدته أهل مذهبه بطل الوقف، لا يصح، يبطل الوقف فيعود بالكان له فيزول بالإعراب. الكلام هو الكلام سابقا نفس الكلام، فلا يصح. نعم أهلها، نعم هذا، لكن هذه إذا أمكن، هذا لا يمكن يقف أهلها كذا، صحيح تلك على حسب إذا أمكن، مثل الحسينية مثلا، مثل الأرض، مثل البستان مثلا، مثل يعني شيء هذا يوقفه على حسب صحيح. لذا نحن نقول به في غير المسجد، في غير المسجد يصح تقول وقفت هذا البستان
للنساء
فقط، للنساء فقط، أو للفقراء مثلا، أو للعلماء، أو لكذا، أو مثلا لأهل البلد الفلاني يصح. حتى الحسينية يصح هذا الوقف، مدرسة وقفت هذه المدرسة للطلاب الفلانيين الذين مثلا يدرسون علوم أهل البيت فقط، أو للمحصرين مثلا، أو لمن يصلي صلاة الليل قبل الذي يصلي صلاة الليل، لا يصح له أن يجلس فيها، وهكذا. وبناء عليه في هذه الصورة باقي الأوقاف يمكن تخصيص، يعني يمكن أن تكون وقف لجهة معينة، أما المسجد لا يصح وقفه لجهة معينة أبدا. إذا وقفه لجهة معينة بطل الوقف. هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم قال الشهيد رحمه الله: ولو اتخذ في داره مسجدا لنفسه ولم يقفه، ما وقفه ولا أذن بالصلاة فيه، جاز له تغييره. المعروف بين الأعلام وأحيانا الاصطلاحات شيخنا، أحيانا الاصطلاحات تؤدي إلى شبهة عويصة يعني، بل تؤدي إلى فتنة. أحيانا الاصطلاحات تؤدي إلى فتنة شيخنا، فلذا بعض يعني الأمور عندنا الاصطلاحي للأسف وهكذا. أنا أذكر لكم الآن بعض الأمور مثل هذا قصد البداء أو مصحف فاطمة عليه السلام. لا مصحف، ما ليس قصد مصحف فاطمة أن مصحف خاص غير يعني هذا كله، لا مراد شيخ أصلا أنه الملك كان يحدثها والأمير كان يكتب كذا، شمي مصحف فاطمة من هذا الباب. لا شيء عنده مصحف ثاني وإلى آخره، أو قصة البداء مثلا، أو كبعض الأمور الأخرى تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى شيء لا تحمد عقباه. منها هنا وهي قالوا يستحب للإنسان أن يتخذ مسجدا في بيته في داره. ما معنى هذا الكلام؟ قصد العلماء أنه الإنسان مثلا في داره يجعل غرفة خاصة للعبادة، يجعلها عبادة يعني يصلي فيها يذكر الله فيها. أحسنتم. نعم سميت مسجدا، وهي في الواقع ليس مسجد، لا تلحق أحكام المسجدية، فيجوز تغييرها، تكسيرها، توسيعها، بيعها، كل شيء، ليست مسجد هي، لكن عبروا عنها بالمسجد، وهذا مشكلة. فسببت أن البعض، حتى أن البعض جعل لها قول مسجدية، يا مصلح الحال ليست مسجد هي، ليست مسجد. المعروف بين الأعلام أنه يستحب للإنسان أن يتخذ مكانا في بيته للصلاة فيه، ويسمى ذلك المكان مسجدا مجازا. نسأل إذ هو يعني عبارة كنا عن يعني اتخاذ جزء من البيت وإفراده للصلاة، إنسان يكون مكان للخلوة مثلا فيه وحده يتوجه فيه إلى الله ويقبل على العبادة، وليس له حكم المسجد ولا ثواب المسجد ولا كل شيء من هذا الصور. ولكن يظهر من المحكي عن مجمع البرهان أنه يحصل له فيه ثواب المسجدية، لكن هذا في غير محله، صار كلام في غير محله. ومن هنا صرح المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه لا يتعلق به ثواب المسجد، إنما يستحب للإنسان فقط أن يتخذ مكان في بيته. الأخبار الواردة في ذلك جدا كثيرة من صابر، وهذه الأخبار قلت هي التي سببت الشبهة أنه هذا مسجد مثلاً أم لا. مثلاً من جملة الروايات الواردة في المقام رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 69 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتخذ مسجدا في بيتك، اتخذ مسجدا في بيتك. وهذا مشكلة من هذا الباب، مسجدا يعني مكان تصلي فيه وحدك، اجعله بمثابة المسجد للتوجه والإقبال على الله، وليس مسجد حقيقيا. اتخذ مسجدا في بيتك، هذه الرواية هي ضعيفة لعدم وفاقة المعلم محمد الوارد في السند، ومنها رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث 3 قال كان علي عليه السلام قد اتخذ بيتا في داره ليس بالكبير ولا بالصغير، فكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلي. اتخذ مكان الصلاة غرفة خاصة للعبادة. هنا أخذ معه صبيا، لأنه عندنا يستحب أن لا يكون الإنسان وحده ولو في حال الصلاة، مستحب. لا ليس ناظر للمساجد،
أخذ
صبيا فأخبرنا
ليس
مسجدا بهذا المسجد، لا ليس من باب أنه لئلا يبقى وحده في الليل، يستحب أن لا يكون وحده في البيت.
مولانا النوافل احنا قلنا أنه يستحب الخلوة فيها،
نعم،
إذا كان يريد
لا 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 يتنافى ويستحب ان لا يكون وحده، ما هو صحيح. خلوه بمعنى لئلا يرى، اذا قال لا يحتشم منه لئلا يكون فيه رياء، يعني صغير لا يميز، لا يحتشم، يمكن ان ينزع كذا فيه ولا يحتشم منه. ولكن الرواية ضعيفة هنا، ضعيف لعدم وثاقة محمد بن خالد، نعم الطيالسي، ومنها موثقة عبيد ابن زرارة.
عفوا بس هنا الرواية دلت على فعل الإمام علي، هنا الفعل
الله مع الصابرين، شيخنا الله مع الصابرين. ومنها موثقة عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب حديث أربعة، قال: كان علي عليه السلام قد جعل بيتا في داره، ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته، جعل البيت لصلاته، وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي، يعني أخذ معه صبي، لا يبيت معه فيصلي. رواية موثقة، كان علي عليه السلام قد جعل بيتا في داره، ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاة، يعني هذا البيت للصلاة، وكان إذا كان الليل ذهب معه الصبي، لا يبيت معه الصبي فيصلي فيه. هنا أيضا إشارة إلى شيء آخر في الرواية، أولا أخذ معه الصبي من باب الاستحباب لئلا يبقى وحده، وصغير لا يحتشم منه، ثم قال لا يبيت معه هذا الصغير. ليش؟ لأنه غلاكير وعنده أزواج وكذا، نعم، ما يصير يكون ولد معه، لا يبيت معه من هذا الباب. فلذا قال لا يبيت معه، يعني يسمونه المناسب. في الصلاة فقط يأخذه، لأن يكون ثم لما يأتي إلى نسائه يكون وحده. هذا
في الوجود، يعني وجوده ولو كان نائما، يعني كونه صغير أنه ينام،
يعني ما قال ينام،
يعني عادة في الليل الصغير ينام، لن يستيقظ،
هذا ينام أو لا بالنتيجة.
أنا أقول بإطلاق
يرفع الاستحباب، نعم نعم نعم، لا يكون فيه بعد كراهة، يعني الاستحباب يتحقق، نعم حتى لو نام، لكن لا يبيت معه يعني كل الليل. لذلك نحن كراهة إنسان يشتغل مثلا الجماعة، وإذا كان يعني في 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 جنبه أو كذا، نعم شخص طبعا لا يميز، أما إذا كان يميز لا يجوز.
ولد في هذا العمر وإزعاجه في هذا الوقت من الليل في هذا، ليس فيه،
ليش إزعاج؟ وليش إزعاج؟ قد يكون ينام، يكون أسعى الشيخ شيخ، هي مطلقة، أولا فعل مجمل، ما في إطلاق، فعل مجمل شيخنا، والعادة المجمل لا يستدل بإطلاقه، ما في إطلاق، مجمل يحمل على قدر المتيقن، قدر المتيقن إذا كان صبي مستيقظ وكان معه، أو جاء معه ونام بقربه، إيه وين المحظور شيخنا؟ ما في محظور بهذه الجهة. ومنها معتبرة مسمع، قال معتبرة مسمع الوسائل، باب 69 من أبواب أحكام المساجد حديث 6، قال كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام إني أحب لك أن تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك، ثم تلبس ثوبين تمرين غليظين، تمرين بكسر الطاء، يعني الثوب القديم قرد، تمرين ثوبين تمرين غليظين، يعني ثوب قديم ليس جديدا، ليس جديدا خلق. ثم تسأل الله أن يعتقك من النار وأن يدخلك الجنة، ولا تتكلم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي، لا كلمة باطل ولا كلمة بغي. الإمام سلام الله عليه يرشده، ينصحه، يبين له لما اسمعه. أولا تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك. طبعا من جملة فوائد هذا المسجد يعني مكان الصلاة، عبر عن مكان الصلاة شيخنا، هذا المكان فضيل. عندنا في باب الطهارة مبحث الأموات، إذا اشتد عليه النزع ينقلوا إلى مصلى، يعني محل الذي كان يصلي فيه.
يعني مولانا عادة نفهم الفتاوى بلسان الروايات، ذكر العبارة انقله إلى مصلى وليس انقله إلى مسجده، يعني استكراد استعمال
هي مصلى يعني الذي محل اللي كان يصلي فيه، هو مسجد، هذا ما هو مسجد.
له أن يتخذ مسجدا ولو كمفحص.
الشيخنا الجليل ذاك مسجد المتعارف مفحص قطعت شيخنا. أنا قلت ذاك المراد منه، ليش المراد يقول إلى المسجد الذي يصلي فيه، مسجد على الساحة، يموت على الطريق شيخنا، ما يصير ندخله. لا، محل اللي كان يصلي فيه بالليل، هذا المسجد يعبر عنه مكان الصلاة، انقله إليه. قبل كان في مكان اشتد، انقله محل وين كان يصلي، في البيت يعني في الدار، ليس المراد المسجد العالي، لا، ولا يموت في الطريق.
أنا كلامي أنه لعل المراد من المسجد هو مسجد حقيقي في بيته.
لا لا شيخ، مسجد حقيقي. ليس حقيقي، ما أحد الشيخ يصلي يسوي مسجد في البيت حقيقة.
ولو كان صغير.
ما أحد يجعل في داري على الإطلاق. على الإطلاق ما أحد يجعل يوقف في بيتي مسجد يصير أحكام المسجدية عليه. ليس متعارف هذا عندنا.
طيب على نفسي.
طبعا أولا بعد لا يمكنه أن يدخل إلى جنب. بعدين لا يمكنه كذا، بعدين لا الحائط تدخله، بعدين لا يمكن أن يغيره شيء، مشاكل كثيرة شيخ. لا المراد مسجد، نعم.
ما بيقدر يمنع الناس.
صحيح، مسجد المراد منه مكان الصلاة حتى يتوجه إلى بعد، هكذا المراد. فمن جملة فوائده أن هذا المكان فضيل، فيه رحمة، فيه بركة، لأن هذا المكان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، مكان الذي يذكر فيه. لذا عندنا في الروايات يأتي إن شاء الله في مبحث القراءة أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن هذا مميز عند الله وعند الملائكة، يصعد منه النور. هذا بيت يصعد منه النور يعني يقرأ فيه، يعني يقرأ فيه القرآن. إنسان محل الصلاة على أن يقرأ القرآن يذكر الله يكون مكان فضيل، و ايضا يؤمل فيه الدعاء، استجابة الدعاء، فهو بالنتيجه محل جيد من هذا الباب. فان يحب لك ان تتخذ في دارك بيتا مسجدا بهذا المعنى، مسجد يعني مكان تصلي فيه وحدك يتوجه فيه للعباده. ثم قال: ثم تلبس ثوبين تمرين غليظين. اما ثوبين وحتى يستر العوره من جهه، عارف العرب هكذا يلبسون، أقل شيء ثوبين يلبسون. أما التمرين ليش؟ أو غليظين، حتى يبقى لا يتعلق قلبه بالدنيا، يبقى بعيدا. كلما الإنسان لم يتبع أمور الدنيا لا يتعلق قلبه بها، كلما نظر إلى أمور لذا يكون استحب أن لا ينظر الإنسان كذا إلى بعض الأمور. ليش؟ لئلا يتعلق قلبه بها. فدائما انه يغض النظر كذا، لان النفس نفس الله تمسه النفس في كل شيء. فمنها انا اقول احب لك ان تبقى هكذا، ولا تتكلم بكلمه باطل، ولا حتى يكون الدعاء مستجاب، حتى يكون العمل مقبول في هذه الحاله. ومنها صحيحه عبد الله بن سنان: الوسائل باب 10 من أبواب أحكام المساجد، حديث 3. سيد عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد، يكون في الدار وفي البيت، فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه للبيت، يوسعوا قسم منه، أو يحولوه إلى غير مكانه، يحول مكان آخر. قال: لا بأس بهذا كله. الناس تسأل بناء أن مسجد حقيقي هذا، لذا كثرت الأسئلة عن النبي عليه السلام. الأئمة أجابوا: ليس مسجد حقيقي، إنما سمي مسجدا ليس عنده، فبإمكانه يحوله، يوسعه، يضيقه. على كل حال، هو ما يريد هو يختار. ومنها صحيحة الحلبي، نفس الباب، حديث واحد، باب 10 من أبواب أحكام المساجد، حديث واحد، صحيحة الحلبي. قال أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهلي أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه، فقال: لا بأس بذلك. الحديث. ومنه أيضا رواية أبي جارود، نفس الباب، حديث 2، رواية أبي جارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسجد يكون في البيت، فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانه، فقال: لا بأس بذلك. الحديث. ولكن ضعيف بسهل بن زياد. ومنها ما في آخر السرائر، نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، الوسائل، باب 10 من أبواب أحكام المساجد، حديث 4. قال: سألت عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفاً؟ قال: لا بأس. كنيف يعني بيت الخلاء، هذا معنى مسجد يجعله كنيف. لا بأس. ليش لا بأس؟ ليس مسجدا حقيقيا، هذا ليس مسجد، وإنما هو اعتبره يعني سمي مسجد في الدار. الإنسان في الدار لا يجعل مسجد، لكن مكان يصلي فيه دائما فسمي مسجد مجازا، هذا المكان يجعله كنيفا. قال: لا بأس، لأنه ليس مسجدا حقيقيا حتى يحرم. هذه الرواية مذكورة في آخر السرائر، ولكنها ضعيف بالإرسال، لأن ابن إدريس رحمه الله لم يذكر طريقه إلى كتاب البيزنطي. وهذه الرواية أيضا رواها عبد الله بن جعفر الحميري، رواه الحميري رحمه الله في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جدي علي بن جعفر، الوسائل، باب 10 من أبواب أحكام المساجد، على 6، لكن أيضا ضعيف، هذا بعبد الله بن الحسن. هنا قال العلامة في التذكرة رحمه الله: من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره وتبديله وتضييقه وتوسيعه حسب ما يكون، أصلح له، لأنه لم يجعله عاما، وإنما قصد اختصاصه بنفسه وأهله. ولرواية أبي جارود ثم قال: وهل تلحقه أحكام المساجد؟ طب العلامة يعني هل تلحقه؟ جاءت الشبهة للأعلام. وهل تلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاس إليه ومنع الجنب من استيطانه وغير ذلك. الأقرب المنع يعني لا تلحقه. لكن نفس هذا الكلام الأقرب المنع على ماذا يدل؟ ما فيه جامع التردد. وأنا قلت عليه هو المشكلة هنا، مشكلة أن التعبير عنه بالمسجد جاء المشكلة فقط. لو عبر عنه بمكان الصلاة فقط ما كان عندنا مشكلة، لكن لما جاء هذا التعبير جاء المشكلة حينئذ. مصلى اجعله مصلى بالبيت. لقد الإنسان يوقف مكان مصلى ولا يجعله مسجدا، يوقف مكان الصلاة لا يجعله مسجدا. أصل هو لم يوقف شيء، هناك ليس وقف، إنما هو عادته الصلاة في هذا البيت، هذا الغرفة، هذه يصلي واحد في هذا الغرفة سميت مسجدا. فاهم هذا الباب يسلم مجازا.
لو وقف مصلى يعني
يصير وقف، لا ليس مسجدا، مصلى غير المسجد، إلا أن يقول مسجدا مثلا. أما إذا أوقفه للصلاة فيه فقط بدون مسجدية لا تلحق أكثر المسجد، لكن خرج عن ملكه صار مكان للصلاة مصلى. أنا الوجه في أي شيء؟ ولأنه ليس مسجد، كيف تسلي إليه هو ليس مسجد؟ ما هو الباب الأحكام تابع العناوين سيدنا. طبعاً نعم، المفروض أنه لا يعني لا لا مورد أصلاً لهذا الإلحاق على الإطلاق. على كل حال فالإنصاف المسألة واضحة، مسألة واضحة، كل الروايات تشير هذا المطلب، أنه استحب للإنسان أن يجعل في داره في بيته غرفة خاصة مثلا صغيرة كبيرة هذه للصلاة فيها، سميت مسجدا واللي ليس مسجد، هذا أفضل له والأحسن والأكثر أجرا، ولذا يحق له أن يغيرها يجعلها كنيف إلى آخره. هذا تمام الكلام في أحكام المساجد. ثم قال الشهيد رحمه الله: لا يجوز، درس 33، لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس. الكلام فيما يصح السجود عليه، كلامنا فيما يصح السجود عليه. عندنا اتفاق الشيعة الإمامية، اتفاق كل شيء لا يكون من الأرض ولا من النبات، لا تكلم منه بس بعد نتكلم عنه، لا من الأرض ولا من النبات، طبعا غير ما يأتي عندنا رواية بالقرطاس الورق، لا توقع جلب خاص استثناء، كل ما لم يكن من الأرض ولا من النبات وليس قرطاسا، باتفاق جميع الأعلام عندنا قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار على أنه لا تصح الصلاة فيه اختبارا، مثل الصوف مثلا، صوف جلد كذا، كل شيء لا أرض ولا نبات. وأيضا عندنا شبه اتفاق أو اتفاق على أن النبات الذي يوجد عليه يشترط أن لا يكون مما يؤكل أو يلبس أيضا. طيب هذا خلي بالك. قال المصنف الذكرى: أطبق الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا ما ينبت فيها كالجلد والصوف والشعر والحرير، وأجمع العامة على جوازه. نحن أجمعنا بالاتفاق، أكثر الاتفاق عندنا تسالم على العدم، هم أطبقوا على الجواز. الأنصاف أن دعوى الإجماع إن لم تكن متواترة، دعوى الإجماع على عدم الصحة على غير الأرض وليس بنبات، إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة جدا. وقد حكى في مفتاح الكرامة الشيخ تاكر رحمه الله حكى دعوى الإجماع عما يزيد على 13 كتابا للقدماء المتأخرين. صاحب مفتاح الكرامي نقله عن 13 كتاب يدعون فيها الإجماع على عدم الجواز على غير الأرض وغير النبات. طبعا لأن هذه عندنا يعني قريب من التواتر، ليس التواتر قريب من التواتر. لا الآن نتكلم عن الإجماع. بالنسبة للإجماع يعني نأخذ الإجماع، نأخذ الإجماع التواتر. مرة يكون الإجماع منقول بخبر واحد ليس بحجة، ومرة يكون منقول المتواتر بيكون حجة أكثر من التسالم، أكثر من التسالم يعني عفوا غير التسالم، هذا غير التسالم غير الإجماع الصلاحي. قد ينقل بالتواتر الإجماع المنقول، يعني كيف أوفر 25 شهر 30 شهر حصل الإجماع ونقلوه إليه، كلهم حصلوا. فهنا الإجماع منقول بالتواتر، هذا حجة لهذا الأساس.
تواتر بجميع الطبقات
طبعا طبعا، وعادة ينقل يعني لا يحتاج الطبقات، شخص ينقله إلينا مباشرة. طبعا سيدنا عندنا كثير. هذا بالنسبة لهذا الإجماع. قال في الجواهر إجماعا محصنا، يعني على أنه لا يجوز بغير أطر النبات، ومنقولا مستفيضا بل متواترا. يقول مثل النصوص، كالنصوص، النصوص ممكن أن تكون متواترة إنصافا أيضا، التي ستسمع في أثناء البحث جملة منها. قال بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه، وصار جو يتلقى شيئا فشيئا درجة درجة إلى أن أصبح يقول بل أصبح ماذا ضرورة، أصبح من ضرورة المذهب، يعني الذي لا يؤمن بها في الخارج عن المذهب. بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه، على كل أقول يدل على الحكم بعد التسالم بين جميع الأعلام عدة من النصوص، وأذكر لكم بعض النصوص لا تخلو من فائدة الصفة فيها نكت، منها صحيحة هشام بن الحكم. صحيح هشام بن الحكم الوسائل باب واحد من أبواب ما يزيد عليه حديث واحد، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، يعني أعطيني قاعدة عامة، أخبرني عما لا يجوز السجود عليه وعما يجوز. قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس، هذه قاعدة. السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت، إلا ما أكل أو لبس، قاعدة عامة، كلمة مختصرة ما شاء الله. قال لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت، إلا ما أكل أو لبس. طيب قلت، فقال له يعني هشام ابن الحكم، لازال الرواية كلام لازال، قال فقال له جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ أخي ليش؟ يعني عندك شيء حكمة مثلا تعطيني إياها تفيدني مثلا؟ قلت ما العلة في ذلك؟ فقال عليه السلام قال لأن السجود خضوع لله عز وجل. بالمناسبة قبل أن نكمل، أحسن موقع يكون فيه الإنسان أقرب إلى الله السجود، ولذا العرب، العرب في بداية الإسلام لما القبائل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلموا، ففرض عليهم الصلاة، قال لهم ترى الإسلام فيه كذا وكذا من الصلاة، ما معنى الصلاة؟ علمهم، قالوا اعفينا من الصلاة، لأنه جعل العرب يأنفون من السجود هكذا اعفينا، قال لا يمكن، بعضهم بقي فترة حتى قبل بها، الإنسان يأنف، فلذا أقرب شيء يكون السجود، قال إن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، هذا أبناء الدنيا، إنسان عبد لمن؟ للمأكول والملبوس، طبعا المأكول وما يلزمه من النكاح وكذا وإلى آخره بعد ذلك، هذا الناس، لأن الناس عبيد الدنيا، يعني عبيد الدنيا المأكول والملبوس وكذا والمظاهر، قال لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا، هو عبيد على معبودهم، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والدنيا غرارة، أكثر شيء يغر الإنسان الدنيا، يرى شيء رئاسة ومال وجاه يغتر الإنسان، ينسى الآخرة شيئا فشيئا، ينسى الآخرة. بعضهم يقول أي أفضل للإنسان، النعم يعني الابتلاء بالنعم أو بالفاقة؟ يقول الفاقة أفضل، مع أنه قد يشكر النعمة، ليش؟ يقول لأن النعمة على الإنسان قد تغره، قد ينجر، أما الفاقة ما عنده شيء، دائما يشكر الله، هذا موجود عنده، ابتلاء بالنتيجة، ابتلاء لكن يصبر على الملأ، أما النعمة قد تجره، يقول أنا أفضل لي في الفاقة، هذا موجود لي وهذا له مصداق عندنا في الظاهر وغيرها مثلا، على كل حال، فيقول الذين اغتروا بغرورها، طبعا هذه حكمة، ليش العلة؟ لا يخفى عليك، حكمة، حكمتها أن الإنسان ما ينزل على يؤكل كذا من باب الحكمة هذه الأسئلة، أما أصل المطلب من حيث يعني يشترط في السجود أن يكون يعني من الأرض أو من النبات، أما أصل المطلب واضح جدا الرواية، انصرف الرواية جدا واضحة وهي صحيحة أيضا، هذا واحد، ومنها صحيحة حماد بن عثمان الوسائل باب واحد من أبواب منزل علي حديث اثنين، بالمناسبة أنا استقرأت وقرأت أيضا، وجدت أكثر العلماء بل الذي يصبح عالم لا يكون مناعما، يكون في حالة فقر، بل المناهج هذه موجودة في الخارج، لذا العلماء دائما يوصون أنه يعني وإن أقبلت الدنيا إنما يبقى الإنسان بعيد عنها حتى يصبح عالما، لأن العلم مع مظاهر الدنيا قد لا يجتمعان، قد يكتفي بالدنيا وينصرف عن العلم. صاحب الجواهر بعد ما صار صاحب الجواهر، انا اتكلم لما كان يدرس العلم سيدنا، اي اما لما صار عالم مجتهد هذا بعد ظاهر، اي انا اقول في 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 بدايه الامر بشكل عام، طبعا ليس قاعده عقليه بشكل عام. فاذا ومنها صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أيضا بالمناسبة الآن خطر في ذهني، إذا تلاحظون العلماء إنما تقبل عليهم الدنيا بعد أن يزلوا فيها في أواخر حياتهم أو على المستقر. شوف العلماء في بداية الأمر يحتاجون كثير إلى المال يحمل كذا ويكون يطلبها، لما يكون كبير ويشتغل كذا تقبل الدنيا عليه، ولعله هذه حكمة له لأنه أقبلت عليه في حال شبابه كذا لعله تجره إلى مفاسد عظيمة. على العموم، ومنها صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. أيضا واضح. وأيضا عندنا بعض الروايات، ثم نشرح ما معنى ما أكل، ما أكل فعلا أو لبس فعلا أو لا بالقوة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.